بدليل فيما يتعلق بالحكم وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد من فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. وفي البداية أحب أنني أهنئ ولدي أحمد جمال المرجبي. النهاردة كان بيناقش رسالة الماجستير في علوم الحديث في موضوع حديث الآباء عن الأجداد. حدثني أبي عن جدي، وكان واخدين الكتب التسعة، كتب السنة التسعة كنماذج. وأنا بقول الكلام ده لأني طبعا سعيد ومبسوط، لكن ايضا لان احنا لازم نربي اولادنا يعرفوا قيمة السنة وكيف يحققون السنة وكيف يدافعون عن السنة، لان سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتتعرض في هذه الايام لاكبر حملة شرسة مغرضة، الهدف منها الطعن في دين الاسلام، الطعن في منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم. فمطلوب ان احنا نبقى حريصين على علم السنة، حريصين ان احنا نقف على النصوص، نقف على الاحاديث، نقف على معانيها وشروحها، كما نقف على معاني تفسير كتاب الله عز وجل. واحنا في درسنا يوم الخميس على قناة الرحمة نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين، بنقرأ احاديث كتاب رياض الصالحين، وبنحاول نشرح هذه الاحاديث بلغة سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت يكون شرح رصين، شرح معتبر، مش الكلمة ومعناها وخلاص، شرح معتبر كأنه موعظة، كأنه محاضرة. ممكن الحديث يكون في محاضرة كاملة، بل أحيانا يكون الحديث في 5-6 لقاءات، في 5-6 محاضرات. هذا باب مهم جدا نحن نحرص عليه، لأن سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في مبدأ كلامي بتتعرض لأشرس حملة للطعن فيها. وإذا نجحوا في الطعن في السنة ولم تجد السنة من ينتصر لها ومن يدافع عنها، هتكون النتيجة ان احنا هيطلع جيل لا يفقه شيء في دينه، لا يعلم شيء في دين الله. ولما يقول اسلفنا السنة قاضية على القرآن، مقصدهم من هذا كلام الامام احمد لما قالوا له السنة قاضية على القرآن، قال انا لا اجسر على ان اقول هذا، لكن لا نفهم القرآن الا من خلال السنة. السنة تشرح وتبين لنا المقصود في كثير من الآيات القرآنية، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقطع النزاع. واحنا شفنا اللي قاعد يقول في تفسير الفاتحة وان التطرف والإرهاب ان احنا نقول اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلون، الكلام ده اخوانا مرفوع الى سيدنا النبي حبيب النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى انهم ضلون يعني ضلوا عن اتباع الحق، ضلوا عن تصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال من اخ عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الله.
والله لأني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني يا حبيبي.
أنا اتصلت بحضرتك قبل كده وسألت حضرتك عن المهدي المنتظر يعني، بس نعم. أنا آسف بزعج حضرتك.
لا يا حبيبي.
وعندي سؤال تاني معلش. أنا
تفضل يا حبيبي.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويبارك في ابن حضرتك، وألف مبروك على مناقشة الرسالة.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي.
وزخ في حضرتك.
ربنا يبارك فيك. عقبال عندك وعند كل أحبابنا وأخواننا من المسلمين.
يا رب اللهم آمين. آمين. ربنا يبارك في حضرتك. حضرتك أنا عندي سؤال. أنا وكيل حسابات في وزارة المالية.
نعم.
مندوب وزارة المالية. تمام.
نعم.
تبع وزارة المالية لسه متعين أوائل خريجين دفعة 2013 وكده.
نعم.
تمام حضرتك.
نعم.
فاحنا عندنا حاجة اسمها صندوق الزمالة. صندوق الزمالة ده اللي هو 8% بيخصموا مننا 273 جنيه.
نعم.
تمام؟
نعم.
فأنا بسأل شؤون العاملين قال لنا إن الصندوق ده تبع بيتحط الصناديق دي بيتحط تبع البنك في البنك. فإيه يعني صندوق الزمالة ده حلال ولا حرام؟ فانا يعني ده سؤالي.
ماشي يا ابو
وحاجه ثانيه قالوا لي لما لو عايز تفصل مني لو هو حرام هتاخد 70% من اللي انت دفعته لحد دلوقتي بس. فانا متاسف لحضرتك والله.
ماشي يا حبيبي ربنا يبارك فيك. لا بدايه يا عبد الله صندوق الزماله حلال لانه لون من الانوان لون من الوان التكافل التامين التكافلي والتعاوني، بيتخصم مننا نسبه من مرتباتنا قلت او كثرت وبتتحط في هذا الصندوق، واعتقد ان جهة العمل او الوزارة بتحط نسبة عاملة زي التأمينات والمعاشات زي حسبة التأمينات والمعاشات، وهذه ان شاء الله المردود اللي فيها حلال، انت بتاخد الفلوس اللي انت دفعتها وعليها زيادة اربحها، لكن بيبقى في القلب اشكالية ماذا لو تم استثمار اموال الصندوق من خلال البنوك الربوية، يعني حطوه في البنك كوديعة وبياخدوا عليه فوائد، هي دي اللي فيها الإشكالية. وفي الحالة دي بنقول لك يا عبد الله لما تقبض فلوسك لا ما تاخدش 70% وتسيب لهم 30%، خد الفلوس بالكامل وتصدق بنسبة 20% أو 30% على الفقراء والمساكين. بارك الله فيك. معنا الأخ أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الشيخ.
بارك الله فيكم.
كنت عايز حضرتك في موضوع التسويق الشبكي. بس هو في شركة طبعا جديد اسمها كان في شركة زمان اسمها ليكيونيت دي، فهي معروف انها حرام.
ايوه.
دلوقتي في شركة جديدة اسمها يونيوي.
ايوه احمد.
حضرتك سمعت عنها ولا انا ممكن
هي المشكلة مش في اسماء الشركات يا احمد. المشكلة ما هو كل يوم هيطلعوا شركة جديدة وبعد كده بتوقف الشركة. المشكلة في التسويق الشبكي انني في مخالفات شرعية كتيرة، منها ايه؟ منها ان في ناس بتاخد مقابل لا يساوي العمل الذي بذلته، اللي هو قدر يعمل شبكة لنفسه في البيع والشراء، وساعات بعضهم بيبيع الحاجة ببلاش او بنص تمنها عشان يعمل الشبكة، اعمل لي 10-15 واحد ينتسبوا الي في الشبكة، لما ينتسبوا إليه في الشبكة وبعدين كل واحد منهم يعمل له 10-15 أو 20 ألاقني في الآخر بيحط في نصيبي أو بيظهر في حصتي جزء من أرباح هؤلاء جميعا. ما فيش مانع أن ناخد ربح لما أبيع، لكن الحسبة المعمولة في النظام الشبكي هذا حسبة معينة بتجعل في النهاية المتقدمين في الشركة السابقون الأولون في الشركة بيحصلوا القدر الأكبر من الأرباح، والمتأخرون في الشبكة لا يحصلون على شيء، وفي الآخر الشبكة تعلن إفلاسها أو تحارب قانونيا وبعد كده ما نشوفهاش. وأنا عايز أقولك إن إحنا سمعنا أسماء شركات كتير وخلاص انتهت، الناس اللي دفعت في المرحلة المتأخرة دفعت فلوس وما خدتش مقابل. فدي مش إشكالية التسويق الشبكي، ودي إشكالية كبيرة، فضلا بقى أن في إشكاليات أخرى شرعية تتعلق بشبهة الربا وشبهة المقامرة ونحو ذلك. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الأخت أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك يا أختي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا عندي سؤال بس.
اتفضلي.
أنا كان في مشكلة بين جوزي وجد أختي.
نعم.
أو إجا حلف علي قال لي لو رحت هناك من غير ما أعرف هتبقي طالق. جيت أنا بعد، يعني دي الموضوع ده بقى له من 7 شهور كده، وما كنتش بروح لما بكون يعني معرفة وكده. جيت أنا يعني كنت رايحة لوالدتي ولقيتها عند أختي، وأنا نسيت الموضوع ده خالص، الحلفان ده خالص، وجيت أنا رحت بدون قصد، يعني نسيان نهائي، ما راح الموضوع ده من مخي نهائي.
قلت له ولا ما قلتلوش؟
جيت هو بيسألني بالصدفة آخر النهار، جايبة سيرة أختي، بقول أنت كانت عنده مامتك؟ قلت له لا، ده أنا رحت عندها. فقال لي أنت مش فاكرة أني كنت حالف عليك اللي أنت
لازم. واضح سؤالك يا أبو محمد، واضح سؤالك يا أبو محمد. قال لك حاجة تاني؟
لا ما قالليش. أني
ما قالكيش خلاص أنت كده بقيت طالق؟
هو قال لو رحتي من غير إذن.
لا أنا بتكلم على ساعة ما قلتيله.
لا ما قال لي انت مش عارفه اللي انا حالف عليك قبل كده،
بس ما قالش اكتر من كده.
لا قلت له ان نسيت خالص والله، انا لو اتذكر ما انا بعرفك كله معي.
هو عموما مفيش طلاق وقع، وهو يمين الطلاق بتاعه ده المعلق ده ملوش لازمه اصلا، لان انا لو عايز امنع زوجتي انها تروح في مكان معين يكفي ان انا اقول لها ما تروحيش، من غير ما اقول لها لو رحت تبقى طالق، لان لو رحت تبقى طالق انا بعرض حياتي وحياتها، وقد تضطر انها تذهب في ظرف معين. فهنا يعني هو اخطأ في هذا اليمين. انا بقول له كفر يمين، اطعم 10 مساكين واخرج من هذا اليمين، وبعد كده عايزة تروح لاختها اسمح لها، مش عايزة تروح لاختها قول لها ما تروحيش، حسب المصلحة والله اعلم. معنا ام يزيد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك الشيخ؟
بارك الله فيك.
بعدين حضرتك انا عندي سؤال وارجو ساعة تفضل حضرتك.
اتفضلي يا اختي.
انا لسه متزوجة من حوالي 5 شهور. قبل الزواج وانا بنت انا ليا ظروفي الخاصة كفيفة. قبل الزواج والدتي كانت مسيطرة على حياتي بدرجة صعبة، بس انا كنت بصبر واحتسب عشان يعني رواد لله. فدلوقتي انا لما تزوجت برضو هي عايزه نفس السيطره اللي كانت وانا بنت عايزه يعني تستمر. فانا قلت لها دلوقتي امي يعني في جوز مسؤول مني، انا كنت الاول برضيكي لان ما كانش في حد واجب عليا رضا غير انت وابي، دلوقتي يعني انا في جوز مسؤول مني.
نعم.
من حضرتك انا مش عارفه اخرج من تحت السيطره دي، وكل يوم في مشاكل.
انت قاعده معاها؟
لا انا مش قاعده معاها، بس يعني في نفس المنطقه. فدلوقتي احنا داخلين ففي زوجي عليه ديون كتير، وانا في حاجات كتير متطلبات لظروفي، فظروفي المادية ما تسمحش ان انا اجيبها. ففي مكان اخر يعني في شغل زوجي يعني في افضل من المنطقة اللي انا فيها. هي قالت لي لو روحت المكان ده يبقى انت كده محرمة عليا وعاملة معايا مشاكل جامدة، هل لو انا عصيتها وروحت يبقى كده حرام؟ مع العلم ان زوجها موافق.
شوف مصلحتك ومصلحة زوجك، وهي بتقول كلام في غضب، لو رحت المكان ده تبقى محرمة عليا. مفيش حاجة اسمها الأم تقول لبنتها تبقى محرمة عليا، هذا التحريم فاسد وباطل، لأن أنت هتفضلي بنتها وهي هتفضل أمك غصب عنك وعنها. مفيش تحريم هنا، التحريم ويمين التحريم بيقع على الزوجة وبيبقى فيه كفارة، كفارة يمين. بالنسبة لأمك أهل العلم يختلفون هل عليها كفارة أم لا، كفارة اللي هي طعام 10 مساكين ما تقدرش يبقى صيام 3 أيام أم لا، في قولين لأهل العلم في المسألة. لكن أنت لو في مصلحة لك تنتقل أنت وجوزك في هذا المكان توكلي على الله، وفي نفس الوقت إيه تبريها وتزوريها بقدر إمكانك وتتحملي الكثير في سبيل رضاها. هي واضح أن طبيعتها كده، طبيعتها بتحب السيطرة وهتفضل على هذه الطبيعة، وأنت كذلك حاولي تكوني لينة ومرنة عشان في الآخر ما تصطدميش معها صدام كامل ويبقى فيه قطيعة، وربنا يعينكم. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخ علي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل يا أخ علي.
ازيك يا عم الشيخ جمال؟
بارك الله فيك.
عندي زوجتي ما بتصليش وبطلب منها الصلاه ما بتصليش خالص. يعني انا بطلب منها الصلاه ما بتصليش خالص.
بقالك كم سنه متجوز؟
ادي لي 6 سنين.
6 سنين ما بتصليش خالص؟
يعني هي بتقطع في الصلاه.
بتقطع
يعني
في الصلاه، مش متعوده على الصلاه.
يعني كل ما كلمها يعني بتصلي اقول لها اصلي، يعني ممكن تصلي وبعدين مثلا ما بتصليش، ممكن تصلي الصبح وتقعد الظهر والعصر والمغرب ما بتصليش.
ماشي ماشي. هي علي مش متعودة، والإنسان لما يكون مش معتاد على شيء معين بيبقى صعب عليه. رب العزة قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فأنت مطلوب أن أنت تأمرها وتنهاها وتصبر عليها. وانا هنصحك نصيحة جيدة، ما ترجع بيتك لو رجع في وقت الظهر، في وقت العصر، في وقت المغرب، في وقت العشاء، حاول تسألها صليتي ولا لا، وقول لها انا عايز اصلي معاك، يلا نتوضى ونصلي جماعة، حتى لو كنت انت صليت في المسجد. وشوف بقى لما تتوضى انتوا الاثنين وتقف انت قدام وهي تقف وراك وتحس بجو الجماعة، اكيد هيتعلق قلبها بالصلاة. وافضل على كده لحد ما تعتاد تماما على الصلاة، لأن هي مش رافضة الصلاة، هي المشكلة أنها بتغفل، بتسهو، بتنسى، بتتغافل، بتتكاسل، والجو اللي كانت عايشة فيه مشجعها على كده. فما تخليش الجو اللي عايشة معك فيه يشجعها على نفس الكلام، خلي الجو يشجعها على أنها تبقى ملتزمة بالصلاة، فضلا بقى على أنك تجيب شريط في أحكام تارك الصلاة، تسمعها حاجة على الإنترنت أو على اليوتيوب من كلام المشايخ، لان ده كلام بيأثر في القلوب، وان شاء الله ربنا يهدها لك وتحافظ على صلاتها. لكن احرص انك دايما تصلي معاها، حتى لو كنت صليت في المسجد بنية انك بتدعوها للصلاة وبتصبر عليها. يا اخ علي معنا اتصال. طيب، اسئلة الرسائل القصيرة. حكم شراء السيارات بالتقسيط مع ان معظم المعارض بتتعامل مع البنوك. هي القضية مش في التعامل مع البنوك، القضية في كيفية البيع والشراء. القضية في كيفية البيع والشراء. انا لو بشتري السيارة من المعرض انا ماليش دعوة بالبنك، انا مني للمعرض، بشتريها كاش، بشتريها قسط على سنة، على اثنين، على خمسة، بسعر محدد سلفا، اجل السداد معروف، يبقى البيع صحيح كده، بيع صحيح. ولو البنك هو اللي بيبيع للسيارة، لان ساعات البنك بيدخل فيبيع هو، يعني هو يشتري من المعرض وبعدين يبيع لي، يبقى في الحالة ديت انا ماليش دعوة بالمعرض، انا ليه دعوة بالبنك. هشتري السيارة من البنك بسعر محدد سلفا، الاقساط معروفة، الاجل معروف، ما يزيدش السعر ولا مليم عن السعر اللي احنا اتفقنا عليه، حتى لو هو كان حاطط 10% او 20% زيادة، احنا اتفقنا على السعر الجديد وهنسدد على هذه الاقساط، يبقى البيع ان شاء الله حلال. لكن لو ربط على بقية السعر، دفعت 20,000 جنيه وفضل علي 50-60-100، فربط لي عليهم فايدة، هذا ربا صريح والله اعلم. الاخت ام يزيد، السلام عليكم. السلام عليكم.
معلش
معاك
يا شيخ.
تفضل.
يعني انا دلوقتي لو رحت غصب عنها هل في معصية ربنا؟ لان انا خايفة من ربنا جدا.
لا ما فيش معصية، انا قلت لك اعملي اللي في مصلحتك، مش بتنقلي بيت، تنقلي سكنك ولا عملك؟
مش عملي، بس هي بتقولي لو رحت هتخسريني، فانا خايفة يعني من ربنا.
لا لا مش هتخسريها، روحي وشوفي مصلحتك وفي نفس الوقت ابقي راضيها، هتبقى ان شاء الله كويس. هتزعل شوية في الاول لانها مش واخدة على حد يزعلها، وانت هتقعدي ترضيها وتسترضيها، ان شاء الله ترضى عنك مع الوقت. لان ليس من الطاعة هنا انها الام تتحكم في حياتي مع جوزي وتقولي ما تروحيش هنا وروحي هنا، زي ما انت قلت كده، القضية دي اصبحت لجوزك مش لمرات، مش لامك. معنا ام هيثم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيك يا اختي،
حفظك الله ونفع بكم الاسلام والمسلمين يا رب.
وياك يا بنتي.
كيف شيخ حال حبيبنا الغالي شيخ محمد حسان؟
بخير والله الحمد لله.
ربنا يحفظكم جميعا. ربنا اقول بس اطمن على اسلم على حضرتك واطمن على شيخنا الحبيب.
ربنا يبارك فيك يا بنتي. ربنا يبارك فيك يا بنتي. شكرا يا ام هيثم وربنا يبارك فيكي وفي سائر الاخوه والاخوات. هل يجوز الاتجار في الكلاب والقطط والسمك الزينة؟ انا لا اعلم ما يمنع الاتجار في السمك سواء كان للاكل او للزينة، ولا اعلم في القطط ما يحرم ذلك. القضية في الكلاب، في الكلاب، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. والعلماء قالوا الكلب المنهي عن اتخاذه، الكلب المنهي عن اتخاذه، وقالوا ان الكلب المنهي عن اتخاذه يحرم اتخاذه او يكره اتخاذه كراهية التحريم. ومن اتخذ كلبا لغير صيد او حراسة او زرع فانه ينقص من عمله في كل يوم قيراط. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب في هذا الباب، لكن كلب الحراسة وكلب الزرع وكلب الصيد العلماء قالوا خارج عن هذا النهي، والله أعلم. لكن لا أعلم في القطط وفي أسماك الزينة ما يمنع، والله أعلم. شخص وكل شخصا آخر يرمي عنه في الحج، يرمي عنه الجمرات، ولكي يطمئن قلبه وكل شخص تاني، بمعنى أنه وكل شخصين للرمي عنه، حكمه إيه؟ خلاص إن شاء الله حجه صحيح، حجه صحيح، وكان يكفيه أن يوكل واحدا، لأن ما فيش حاجة اسمها احتياط. إذا كان ده مش هيرمي، أنت ينبغي عليك أنك توكل الثقة، توكل ثقة، وبرضه توكل وأنت عاجز ضعيف مريض، ما تبقاش يعني صحتك زي البومب وتقول أوكل واحد يرمي عني. ما ينفعش، هتتعجل هيسقط عنك اليوم الأخير وترمي يومين بس. عايز تتعجل تعجل، لكن التوكيل هذا لأصحاب الأعذار، ويكفي أن نوكل، أن نوكل إنسان ثقة ليرمي عنا، وبمجرد التوكيل تبرأ ذمتنا، والله أعلم. الأخ محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لا سمحت حضرتك،
تفضل.
أنا كنت عايز أسألك على المكالمة اللي كانت من شوية اللي هي بتاع الأستاذ أحمد من الفيوم.
أيوة نعم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل يا اخي، اتفضل يا اخي.
كنت عايز اعلق، بس عايز اعلق على المقال.
علق يعني علق 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 علق.
هو يا فندم قال لك التسويق السمكي يوجد، لكن ما فهمكش طريقه الشغل عامله ازاي فيها. تمام، طريقه الشغل فيها انت قلت ان هي فيها نسبه ربا، هي فيها نسبه ربا لسبب واحد، ان هو بيحدد لك المعاملات، ان انت تاخد ربا، يعني تاخد كام على العملات اللي انت بتجيبها، بيحدد لك حد اعلى ليها، ما ينفعش تعمل اكتر منها.
يا محمود،
نعم،
انت لما تبيع وتاخد عموله مفيش ادنى اشكاليه، مفيش اشكاليه خالص، لكن لما ما تبيعش وتاخد عموله هنا الاشكاليه.
لا ليه
انت بعد ما تعمل لك شبكه فيها 50 60 واحد ولا 100 واحد بتاخد شغلهم، جزء من شغلهم، صح ولا غلط؟
يا فندم انت لا، بيتحدد لك عموله.
رد عليا انت، انا عملت ليا شبكه فيها محمود وفيها احمد وفيها ناس كتير، وكل واحد منهم عمل شبكه.
تمام،
انا ما عملتش شبكه احمد ولا شبكه محمود، هو اللي عملها، مش كده؟
انا عملت احمد
ومحمود شغل. احمد ومحمود انا ما عملتش فيه حاجه.
لا احمد اللي بفهمه الشغل يا فندم، لان هو بيبقى جاي مش فاهم، انا بقعد حوالي 6 شهور بفهم
ان شاء الله تقعد سنه تعلمه. خلاص انت خدت مقابل، مش كده يا محمود؟ خدت مقابل. الاشكاليه بقى ان انا اخد من رقم 100 اللي انا ما شفتوش وما اعرفوش ولا علمته، هاخد باي وجه حق؟ وبعدين الكلام ده فيه فتاوى يا محمود قديمه، ومعظم الشركات زي ما قلت لك بتفلس وبتقفل وبتضحك على الناس الاخيره. الناس اللي بتخش في الاخر ما بتاخدش حاجه، ما بتطولش حاجه، بتخسر بس، واخد بالك؟ وفي الاخر بتقفل. هات لي شركه من شركات التسويق الشبكي قعدت 5 سنين على بعضه، واخد بالك؟ مش عايز اذكر لك الاسماء، راحوا فين دلوقتي؟ دابوا في الهواء، دابوا في النت، واخد بالك؟ فده الاحتراز. ومع ذلك المساله اهل العلم يختلفوا عليها، اللي أنا بقوله ده هو الراجح من أقوال أهل العلم يا أخي محمود. معنا الأخت هالة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخت.
مع أستاذ جمال.
تفضل يا هالة.
أنا دلوقتي متجوزة. وعليكم السلام.
قولي يا هالة، قولي ما قولي، ما تسكتيش، بتسمع نفسك في التلفزيون؟ طيب هتحاول تتصل تاني الأخت هالة. هل يوجد صيغة محددة للزواج؟ اه طبعا، صيغة عقد الزواج محددة، دي صيغة تعبدية، ولهذا قال جمهور أهل العلم لا يصح إلا بلفظ التزويج أو النكاح. كان يقول ولي الزوجة زوجتك، فيقول الخاطب قبلت في وجود الشهود، أو يقول أنكحتك فيقول قبلت. واختلف العلماء لو استعملنا لفظ غير الزواج والنكاح يحتمل بمعنى الزواج والنكاح ويحتمل غيره، زي ان انا اقول له ايه ملكتك، ملكتك لفظ التمليك هنا ينفع؟ الاحناف قالوا اه ينفع، لانه ما يقصدش التمليك بمعنى التمليك، لكن يقصد ملكتك العقد، ملكتك القوامة عليها. الجمهور قالوا ما ينفعش، يبقى لازم عشان نخرج من هذا الخلاف ان احنا في الفاظ عقد الزواج نستخدم الالفاظ الشرعية التي ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولفظ الزواج او التزويج. وشروط عقد النكاح لابد ان يكون فيه ولي، والحد الادنى شاهد عدل اللي هو الاشهار، والولي يقول للزوج طالب الزواج زوجتك، وهو يقول قبلت في وجود الشهود والاشهار، يبقى عقد الزواج صحيح. اذا سجلناه عند المأذون بيبقى خلاص موثق في المحاكم، ما سجلناهوش هو عقد صحيح، لكن ضيعنا حقوق البنت لما ما سجلناش في زمن خربت فيه الزمن. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمة الله، تفضلي يا أمة الله.
كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك طيبة.
لو سمعت، أنا كنت فضيلة الشيخ كنت نادرة نادرة، لأن أصوم الست أيام اللي هم مباشرة بعد رمضان، فأنا كنت بصومهم. فبعد كده السنة اللي فاتت دي والسنة اللي قبلها ساعت أنا في معدتي وعملت مرتين منظار، فبعدين بعد كده ما قدرتش اصوم السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها، بس كنت بطلع مكان الصيام دوت يعني وجبات وكده على الايه الفقراء وكده. فانا دلوقتي مش هقدر اصوم تاني عشان انا تعبانه، يعني بصوم رمضان يعني بعدي رمضان بالعافيه عشان معدتي. فانا دلوقتي ينفع مثلا ان انا مثلا يعني الندر ده اتخلص منه ازاي او كده عشان خاطر ان انا كنت ندري؟
هو الاول كان يجزئك ان تصوميهم حتى لو متفرقين في طول الشهر، مش لازم ست ايام متواليه، كان يجزئك هذا ان كنت تستطيعين. بل بعض اهل العلم قال يجوز تصومهم على مدار السنه كلها، يعني لحد شهر شعبان. ده قول
يعني
بعض اهل العلم،
يعني مش شرط، يعني
ده قول لبعض اهل العلم، واخد بالك؟ انت طالما بقيتي مريضه، بقيتي عاجزه عن الصيام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لا يستطيعه فكفارته كفاره يمين. يبقى تكفري كفارة يمين، تخرجي من هذا النذر اللي أصبحت لا تستطيعين الوفاء به. واضح؟ هتطعمي 10 مساكين أو تكسي 10 مساكين، ما تقدريش تصومي 3 أيام. أنت طبعا مش قادرة تصومي، يبقى عندك الإطعام أو الكسوة، والله أعلم. الأخت هالة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
دلوقتي أنا متجوزة وعند أخت جوزي لبسها مش يعني لبس واحدة مسلمة، وأنا مخايف مثلا لو اتكلم يحصل مشاكل، مخايف في نفس الوقت لو سكرت سكرت يعني شيل حرمانية على حاجة زي دي، مش عارفة يعني.
لا، ما انت كلامك مش هيبقى مقبول يا هالة، انت عايشة معهم في البيت؟
اه
عايشة معهم في البيت، كلامك مش هيبقى مقبول. انت ممكن تكلمي جوزك اللي هو أخوها، يتكلم معاها، او تشغلي حاجة غير مباشرة كده تتسمع او تتقري تدلاك.
لا، هي عندها ما تقبلش اي كلام من حد يا شيخ.
انت ما تكلمهاش، من خلاص اتفقتي معاك انت ما تكلمهاش، حتى لو بتقبل مش هتقبل منك انت، خلاص احنا اتفقنا على دي. بس عشان ما اقرش المنكر بشوف له حلول تانية، منها انني اشوف كتيب، اشوف شريط، اشوف حاجة على النت بتتكلم عن الحجاب الشرعي، وصدره لها بطريق غير مباشر، ولو رفضت انت خلاص لا شيء عليك ومش مطلوب منك عشان تنصحيها تفسدي الود والعلاقة اللي بينك وبين اهلها وبينك وبين جوزك. واخد بالك؟ لان انت في الاخر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه. اللي يقدر يغير بايده هنا هو البنت نفسها او ابوها، بلسانه اللي هينصح، مش قادر باللسان يبقى بالقلب. فمن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان، والله اعلم يا هلا. طيب، امرأة تزوجت من شخص على انها زوجته الاولى واكتشفت بعد ذلك انها الزوجة الثانية، هل يحق لها طلب الطلاق؟ يعني انا لا اعلم في الاحكام الشرعية ولا حتى في الاحكام القانونية الاحوال الشخصية اللي عندنا في مصر ان الزوجة تطلب الطلاق لانها اكتشفت ان زوجها متجوز زوجة اولى. وطبعا هو خدعها واخفى عليها، ارتكب مخالفة لما ما قالهاش، والمأزون اللي عقد ارتكب مخالفة، لان المفروض المأزون بيبلغها وبيعرف كده المأزون هو متزوج ولا لا، دي قواعد قانونية موجودة دلوقتي. لكن هل تطلب الطلاق لأجل هذا؟ أنا في النفس شيء طبعا، لأن الأول هل هو زوج محترم؟ هل هو زوج يقوم بما عليه من واجبات شرعية، يقوم بأعباء الزوجية، ولا لا هو بيؤذيها؟ يبقى إذا كانت بتتأذى من قصوره وتقصيره في الحالة دي ممكن تقول أطلب الطلاق. لكن ما تقولش ده ما فيش عليه أدنى مشكلة، ده زي الفل، بس ضحك عليه. هو ضحك عليك، سامحيه يا ست، حطي حسناته قدام سيئاته في كفة ميزان وشوفي. وعموما المرأة إذا طلبت الطلاق من زوجها الخلع دلوقتي بتقول أنا لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقانون الخلع وأحكام الخلع الشرعية أباحت لها هذا، أباحت لها هذا. لكن إن إحنا نفتح الطلاق بهذه الصورة على إن لا يجوز بحال من الأحوال إن الرجل يعدد أو يتزوج الثانية، هذا فيه مخالفة واضحة وصريحة لشرع ربنا عز وجل. كان المفروض يقولك كان المفروض يقولك قصر قصر، لكن إحنا كلامنا هنا تطلقي ولا لا. قرار الطلاق قرار لابد تحكم فيه المصالح والمفاسد، تحكم فيه المصالح والمفاسد. أخشى أن أنت بعد الطلاق لا تجدين فرصة كهذه الفرصة، يبقى أنت أخطأت في حق نفسك وربما لا تجدي مثل هذه الفرصة. فأنا يعني أنصحك إذا لم يكن هناك قصور وتقصير منه أنك تصبري وتسألي الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وعن سائر المسلمين وتغفر له هذه الزلة، تغفرين له هذه الزلة. معنا اتصال أم محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس سؤال في زكاة المال. بالنسبة لزكاة المال، أنا دلوقتي أول ما يعدي عليه سنة لازم أطلعه في خلال الشهر اللي عدى عليه سنة، ولا قدامي ممكن فترة مثلا السنة كلها اللي بعدها أطلع فيها؟
الأول الأصل إحنا نعجل الزكاة، الأصل إن إحنا نعجل إخراج الزكاة. والسنة سنة هجرية، سنة قمرية مش سنة ميلادية. ولأن عدم تعجيل الزكاة في مخاطر، منها أنني ممكن أموت وما طلعتش بقية الزكاة، فيبقى هنا مت وعليه زكاة. البعض بيقول قد تكون المصالح تقتضي أنني أعمل مرتبات شهرية لبعض الفقراء، ولو اديتهم الفلوس مرة واحدة بيصرفوها مرة واحدة، فبنقول له ماشي إن شاء الله تصرفها على طول السنة، بس بشرط ان الفلوس دي تخرج من جيبك. الفلوس بتاعت الزكاة مش تدنها موجودة في حساباتك وبيشتغل فيها، لا دي مش فلوسك، دي خرجت ما بقتش بتاعتك خلاص. كونك حبستها لمصلحة الفقير والمسكين الذي تتعامل معه هنقول لا بأس، لا بأس، لكن ما تبقاش انت بتتعامل فيها وبتتاجر فيها وبتستخدمها، لان هذا يخشى منه انها تختلط بمالك مرة اخرى. يبقى الأولى تعجيل الزكاة، الأصل تعجيل الزكاة بعد حلول الحول. يجوز أنني أؤخر دفعها للمصلحة، كان أجعلها على أقساط شهرية بشرط أنني أخرجها من ذمتي، يبقى خرجت من مالي وبقت مال خاص بالفقراء، والله أعلم. سائل يقول: أحيانا أشعر بنزول بعض قطرات بعد الوضوء، وحينما أستبين أحيانا أجد ماء وأحيانا لا أجد ماء. هي كلمة أحيانا دي مخوفاني، مخوفاني أنك تدخل في الوسوسة، لأن أنا لو مرة نزلت مني نقط مية أنا بحس أن في نقط مية نزلت، يبقى وضوئي فسد، وأروح أتوضأ أغسل الأول ثوبي وفرجي وأروح أتوضأ. لكن أحيانا وأحيانا، والمسألة يبقى يخشى هنا من الوسوسة. ولهذا أنا أنصح السائل إن لما يجي يستنجي يأخذ حفاظ مية في إيده ويحطه على ثيابه الداخلية، ولا يلتفت لهذه الوساوس. إذا وجد بللا يقول ده بلل المية اللي أنا حطتها، ولا يلتفت لهذه الوسوسة، والله أعلم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
أم ضحى، إزيك يا أم ضحى؟
الحمد لله، كيف حالك يا شيخي؟
بارك الله فيك.
سؤال يا شيخ، هل يجوز للرجل أن يصلي وهو يلبس الجوانتي في يده؟ جزاكم الله خير.
لا يضر يا أم ضحى، الجوانتي لا يفسد الصلاة. لو الجو بارد والرجل اضطر يلبس جوانتي في ايده وصلى، لا شيء عليه، زي الشراب في رجليه. بس ما ينفعش يمسح الجوانتي زي ما بيمسح الجورب في الوضوء. الجوانتي هيلبسه بعد الوضوء، بعد الوضوء. الصلاة بالجوانتي لا شيء فيها، والله أعلم. أبو يوسف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا؟
بارك الله فيكم.
الله يكرمك شيخنا. بالنسبة عندي سؤال بس بالنسبة للمعاملات التجارية.
نعم.
أنا بشتري بضاعة وبوزعها، تمام؟
تمام.
بشتري بس من سين من الناس بضاعة مثلا بخمسين ألف على شهرين، وأدي له شيكين كل شهر بخمسة وعشرين. سين إدى الشيكات دي لصاد عشان يشتري بضاعة، صاد عرض عليا ان انا هاخد الشيكات ديت باقل من ثمنها. واضحه يا شيخنا؟
واضح. هو بيع الشيكات نفسها والكمبيالات نفسها في كلام. بيع الاوراق الماليه ديت في كلام منها الشرعيه. لكن انت خلاص ديونك ما بقتش على عند سين، ديونك اتحولت لواحد تاني.
بس انا بحط في الحساب اللي عشان اسدد الشيكات دي في ميعادها، فهو بيقول لا ما تحطش، انا هديك يعني
ديونك. ما اقول
انا
هبيع
لك الشيكات ديت مثلا ب 40000 جنيه
بعد ما خد هو الشيكات او الكمبيالات، ديونك اتحولت من البائع الاول للطرف الثاني. في الحاله ديت انت بتسد الطرف الثاني، ما بتسدش الاولاني بقى.
نعم صح،
مش كده؟
تمام.
اذا اسقط عنك بعض المال مقابل التعجيل بالسداد لا بأس.
نعم.
يعني لو قال لك هسيب لك خمسة ولا هسيب لك 1000 ولا 2000 وسدد وانت قدرت، يبقى لا بأس،
ما فيش اي مشكله.
هيبقى من باب العفو، يقول لك انا عفيت عشان سرعه السداد.
تمام،
والله اعلم،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. هل يجوز بيع الدم في للمستشفيات؟ في النفس شيء، في النفس شيء. الدم حيوي ومهم جدا لانقاذ الجرحى. احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ أحمد.
بارك الله فيك يا شيخ، ونفع الله بعلمك.
ربنا يبارك فيك.
سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، أرجو من فضيلتك توضيح صفة صلاة المريض اللي إن كان المريض مثلا لا يستطيع مثلا إيه السجود، فأرى كثير من المرضى إن هو يصلي الصلاة من بداية الصلاة وهو جالس، لكن هو مشكلته إيه في السجود فقط، فهل تصح الصلاة إن هو يصلي كل الصلاة بهذه الصفة جالس ومشكلته في السجود فقط؟ توضيح هذا السؤال. أو السؤال الثاني، بالنسبة لمواقع التواصل، وهناك يعني البعض كثير ينشر من الأحاديث وقد يكون فيها كذب دون أن يتثبت، فهل يحمل إثم على نشره وجد الحديث مثلا فيه معنى طيب أو معنى جميل ينشر دون تثبت؟
يحمل إثم. من روى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. ده حديث في مقدمة صحيح مسلم. من روى حديثا يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو أحد الكاذبين. بالنسبة لصلاة المريض العاجز عن السجود، بينحني انحناء للركوع وانحناء للسجود. إذا كان مش عاجز عن القيام ما يجلس، لأن القيام لا يسقط إلا بالعجز، هو عجزه عن السجود. ودي ملاحظة كويسة يا أخ أحمد، بنلاقي الناس قاعدين على الكراسي عشان هو بينحني كده في الركوع والسجود وهو قادر يقف، نقول له لا ما ينفعش، ينفع في النافلة بس زي الترويح أو غيره يعني يبقى يعفى، إنما في الفريضة قادر تقف يبقى تقف، لو جلست وانت قادر تقف يبقى في قصور وتقصير في الصلاة، ربما يفسد لك الصلاة أو يبطل لك الصلاة. ونصيحة كده للأخ العاجز عن السجود، دايما كده أقول يا رب، ربي لا تحرمني لذة السجود، كل مصلي كده دايما في دعائك كده يا رب لا تحرمني لذة السجود. في بعض الأمراض بتقتضي أن الإنسان لا يسجد، بس غالبا بتبقى أمراض مؤقتة، أمراض في العين، ضغط العين أو نحو ذلك. الله أعلم بأحوال الناس وبأمراض الناس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن قادر تقف يبقى تقف، مش قادر تسجد يبقى تومئ، تومئ. وطبعا تومئ وانت جالس، لأن السجود هيجي بعد منه جلسة، جلسة بين السجدتين، وبعد منه جلسة التشهد، يبقى إيماءك للسجود وانت جالس، واخد بالك؟ والإيماء يعني مجرد انك بتوطي، بتوطي توطية أخفض من توطية الركوع. قادر تركع يبقى تركع كده كامل، مش قادر تركع يبقى الإيماء اللي احنا بنقول عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الأخ محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا محمد؟
بارك الله فيك.
الله يخليك يا رب. انا ما كنتش متابع الحلقه من الحلقة من اول، انا عندي سؤال بس لحضرتك الله يكرمك.
اتفضل.
انا اما باجي اخش استنجى في الحمام مثلا بينزل مني بعض الميه، فبعد كده بمسح مكانها، هل بعد كده يتقبل منه وضوء؟
كل مره بيحصل كده؟
يعني مش كل مره قوي يعني.
لو انا قلت لسه مجاوب على السؤال، قلت لو مره نزلت مني ميه وشفت الميه مبلله ثيابي وعرفت ان دي ميه خارجه من الفرج، هغسلها واغسل الفرج والثياب وهتوضى تاني، لان البول نقض للوضوء. لكن لو المساله بتتكرر معايا ايه مرات عديده، مرتين ثلاثه في اليوم، في الحاله دي يخشى من الوسوسه عليا. وفي الحاله دي قلت ايه؟ قلت بحط شويه ميه، حفان ميه كده بايديا على الثوب الداخلي، ولا التفت بعد ذلك لاي بلل، لان لو حسيت ببلل اقول من اللي انا اللي بليت الثياب، انا اللي بليت الثياب، ولا التفت للوسوسه. الاستاذ هاني، السلام عليكم.
ايوه السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ.
اتفضل.
جزاك الله خير. بسأل حضرتك على السياسه الماليه، ان الدوله خفضت قيمه العمله فطرحت شهادات استثمار بفائده 20%، فهل يجوز الاستثمار فيها؟
مش هم لغوها خلاص؟ سمعت انهم لغوها يا هاني.
وفتحوها فتره وفي ناس قرايب اشتركوا فيها
البنوك رجعت فيها. طبعا الفايده المحدده سلفا على القروض سواء كانت بقى 20 ولا 10، مش مهم الفايده قد ايه، الفايده المحدده سلفا على المال لا يجوز، لا تجوز، وكثيرها وقليلها حرام، بعكس المال المستثمر. ومحدش يقول لي اصلا
شهاده استثمار،
محدش يقول لي لا، ما هو شهيه اسمها شهاده استثمار، لكن الحقيقه البنك خد فلوسك وفلوس غيرك وحطها عنده في الوعاء بتاعه، وبعد كده اللي عايز قرض بيديله. يعني البنك لا بيستثمر بنفسه ولا بيشارك المستثمرين، ولكن بيقرضهم، واخد بالك، بيقرضهم بضمانات معينه وياخد منهم فايده اعلى من الفايده اللي هيديها لك.
تمام.
الكلام ده احنا بنحكم عليه بانه حرام وان هو ده الربا. اما الاستثمار ان هو يخش شريك او يستثمر هو بنفسه فهذا حلال، وياريت كل بنوكنا تستثمر او تشارك المستثمرين، لان البنك لو شاركني انا كمستثمر هيبقى من حقه يطلع على دفاتري، من حقه يجي يراقبني لانه شريك.
صح.
لكن هو لو اداني الفلوس ملوش دعوه، ملوش دعوه، طول ما انا بسدد هو خلاص مبسوط، تعثرت يجي يقول لي وديت الفلوس فين. ودي المصيبه اللي بتحصل مع البنوك، وهو ده الفارق بين نظام البنك الاسلامي والبنك غير الاسلامي. البنك الاسلامي حاول يوجد بدائل استثماريه مشروعه، البنك الثاني لا، ماشي على قديمه على وضعه الطبيعي. عشان كده نقول لا، هذا ربا، سواء بقى الفايدة كانت 10 ولا 20 ولا حتى 1%، ما فيش علاقة للحل والحرمة بحجم الفايدة، لكن العلاقة في استثمار ولا فيش استثمار، بيستثمر فعلا ولا بيدعي انه استثمر وهو بيقرض، يقترض ويقرض. هي دي الإشكالية. هاني، هل يجوز بيع الدم؟ انا قلت في النفس شيء، لكن ما فيش مانع المتبرع بالدم ياخد علبة عصير، ياخد حاجة ياكلها، لكن الاصل في الدم التبرع. بتنقذ حياة ناس، والصورة الموجودة في مصر في التبرع بالدم صورة قمئة او قبيحة، بيع الدم اسف، صورة قبيحة جدا وقمئة جدا. وانا بقترح ان اللي يتبرع بالدم ياخد ايصال لبنك الدم، ومن خلال هذا الايصال لما يحتاج دم هو او حد من معارفه او قريبه يفعل الايصال فيدوله دم، لان التجارة بالدم النهاردة اصبحت تجارة سيئة السمعة. اصبحت المستشفيات الخاصة مع بنوك الدم ريحتهم فاحت، وبدأوا يتجروا تجارة قميئة وقبيحة والعياذ بالله. الدم مش للبيع. الأستاذ عبد العزيز، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي.
بعد إذنك يا شيخ، والله أنا عندي سؤال كده.
اتفضل.
والله زوجتي بين وبينها مشكلة كده، يعني حاجة زي سيحة كده، قدر من عند ربنا، يعني تعبنا شوي. وهي طلبة الزواج، طلبة الطلاق دلوقتي. ممكن اعرف حضرتك ايه حقها الشرعي؟
مين قال لك ان في سحر يا عبد العزيز؟
موجود فيه حضرتك.
مين قال لك في سحر؟ معايا عبد العزيز؟
رحت الناس يا ما يا شيخ حضرتك،
ناس مش عارفة حاجة. يا عبد العزيز، انت عندك اشكالية مع زوجتك، عندك مشاكل مع زوجتك، مش كل حاجة نقول عليها سحر. نشوف الاول الاسباب، ايه السبب، ونحاول نعالج اسباب المشاكل، وبعدين افرض يا عبد العزيز ان في سحر. هنفترض اسوأ الفرائض ان في سحر. ربنا قال ايه؟ قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم، باعوا نفسهم، بئس البيع والمبيع. يبقى احنا لو فرضنا، وانا بكذب اي حد يقول لي في سحر، اقول له عرفت منين؟ مين اللي قال لك؟ ادعاء بالباطل، ادعاء في الامور متغيرة، الظروف متغيرة، ادور على المشاكل ايه اللي حصل لنا وحاول اشوف. وبعد كده لو فرضنا ان في سحر، ألجأ الى الله عز وجل، وعليك بقى باذكار الصباح واذكار المساء واذكار النوم واذكار اليقظة واذكار دخول البيت والخروج من البيت. هات كتاب زي حصن المسلم، وحاول تحفظ انت وزوجتك شوية الاذكار اليومية اللي احنا نقولهم عشان ربنا يحصننا من كل سوء. الاخت صبحة، السلام عليكم.
السلام وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
اكلم الشيخ بس في سؤالين كده لو سمحت.
معاك الشيخ.
نعم
معاك، انا سامعك.
سامعني؟
سامعك، اتفضلي.
طيب حاضر. طب معلش هطول حبه، حاج
خدي راحتك.
عندي ولدين وبنتين، ماشي. فيه عيل من الصبيان سافر بره مرتين، يعني بجوزته بحاله، كلفته اكتر من 200,000 جنيه.
خدي راحتك. انت بتسمعي وقت التلفزيون يا اخت صبح؟
حاضر.
عشان ما تسمعيش نفسك، ابعدي عن التلفزيون يا توطيه. قطع الاتصال. الاخوة والاخوات اللي بيسمعوا نفسهم في التلفزيون احنا ما بنعرفش نسمعهم، فعشان كده نصيحة اللي بيكلمنا يا اما يوطي التلفزيون يا اما يبعد عن التلفزيون ويكلمنا. المخرج بيقول لي اختم. هو بس في سؤال، في سؤال هجاوب عليه بسرعة يا معتز. رجل توفي عن زوجة وبنتين، وأخت شقيقة، وأخت الأب، نصيب كل وارث ايه؟ الزوجة تاخد التمن، الزوجة تاخد تمن التركة، والبنتين هياخدوا التلتين، اتنين على تلاتة، والاخت الشقيقة هتاخد الباقي، ولا شيء للاخت الاب. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة، كي تطرق أبواب العلم.